السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. ثم أما بعد، أحبتي في الله، لقائي مع حضراتكم في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى أجعل لها عنوانا درس في الحياء، وهذا الموضوع أتناول فيه قصة حكاها الحبيب صلى الله عليه وسلم تتعلق بنبي متميز في الحياء، ألا وهو نبي الله موسى عليه وعلى نبينا وجميع الأنبياء أفضل صلاة وأتم تسليم. وهذه القصة أحبتي في الله، أو هذا الحديث، حديث متفق عليه، رواه البخاري في أكثر من موطن، ورواه أيضا الإمام مسلم في أكثر من موطن. والحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وأنا قبل أن أذكر لحضراتكم أود أن أنوه أنني جمعت النصوص والروايات شتاتها في لفظ واحد، يعني جمعت الألفاظ لتكون الفائدة أشمل وأتم بإذن الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم، كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراه، ينظر بعضهم إلى بعض، وإن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل، فقالوا ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده. وفي رواية، والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، إلا من عيب في جلده، إما برص وإما أدرة وإما آفة، وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا. فخلى موسى يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل عند مويه، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها وإن الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول، ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون، وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه، فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا، وفي رواية ستة أو سبعة، فذلك قوله تعالى، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هذه القصة كما حكاها النبي صلى الله عليه وسلم، تعالوا بنا لنفهمها ونستوعبها ونستلهم الدروس والعبر، فإن فيها من الدروس ما فيها. وطبعا الدروس كثيرة جدا، وأنا اعتدت أن آخذ عنوانا لحلقاتي هو أعلى درس وأهم درس أود أن أعرج عليه من بين الدروس. أحبتي في الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراه، ده طبعا نقل النبي صلى الله عليه وسلم، يغتسلون عراه، ينظر بعضهم إلى بعض. في الحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام يحدثنا عن هذا الذي كان يجري. والواضح أن هذه كانت في شريعتهم لا شيء فيها، أن يغتسل الناس عراه كان شيئا يعني لم يكن فيه مؤاخذة شرعية ولم يكن حراما، إذ أن العلماء الإمام النووي رحمه الله قال بأن هذا يحتمل أن ذلك كان جائز في شرعهم، هذا كلام الإمام النووي، وكان موسى طبعا ترك ذلك استحياء وتفضلا واستحبابا منه. ده الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني إنه كان حرام، إن هم بيعملوا ده حرام وكانوا يتساهلون في ذلك، وموسى عليه الصلاة والسلام لم يطاوعهم في ذلك. لكن في الصحيح أو الراجح أنه القول الأول هو القول الأرجح، لأن موسى لم يكن ينكر ولم يذكر نقل عنه أنه أنكر عليهم ذلك. فالذي عليه العلماء والراجح من أقوالهم أن هذا كان في شريعة موسى لا شيء فيه. طيب، أنا أريد أن أقف وقفة مهمة هنا، ألا وهي موقفنا من شرع من قبلنا. موقفنا من شرع من قبلنا، شرع من قبلنا موقفنا معه أحد ثلاثة، يعني بالنسبة للأحكام المختلفة، أي حكم من الأحكام، أي شرع من الـ من الـ يعني أي حكم من أحكام هذا الشرع، إما أن يكون قد أقره شرعنا، هذه خلاص المسألة انتهت، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أقره ووافق عليه، أو أتت النصوص الشرعية عندنا في الكتاب والسنة بأن ذلك عندنا لا غضاضة فيه ولا شيء فيه، يبقى منصوص عليه إنه ماشي مقبول، فهذا شرع ودين ندين به لربنا. الحالة الثانية، إما أن يكون قد أنكره شرعنا، وفي هذه الحالة يصير حراما علينا، وهذا منه إن إحنا في شرعنا أنه لا يجوز لنا أن ينظر أحد إلى عورة أحد، ولا يجوز أن يغتسل الناس عراة أمام بعضهم البعض ينظرون إلى بعضهم البعض، هذا عموما. الحالة الثالثة، أن يكون هذا الأمر أو الحكم مسكوت عنه، يعني الشرع ما تكلم فيه وما تطرق إليه إطلاقا، وهذه مسألة مشهورة بين علماء الأصول، بين قائل يقول بأنه شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد في شرعنا ما ينافي، يعني طالما ما فيش عندنا حاجة فيه يبقى الأصل المسكوت عنه يبقى من شرعنا، طالما سكت عنه ولم يتكلم فيه لا بالإقرار ولا بالنفي يبقى خلاص من شرعنا. وفريق من العلماء يقول لا، لا، الأولى أن يسكت عنه وأن نتوقف عنده. فهذا مسألة خلافية بين علماء الأصول، وإن كان القول الراجح والله أعلم عند البعض أنه شرع من قبلنا شرع لنا المسكوت عنه ما لم يأتي نص ينافيه أو يمنع منه. فالمهم اللي أنا عايز أقوله حبيبي في الله أن هذا الأمر كان في شرع موسى، إلا أنه نسخ عندنا، نسخ عندنا أن النظر إلى العورة حرام، وهذه مسألة مهمة جدا، لا يجوز أن ينظر الإنسان إلى عورة أخيه لما ثبت في صحيح الإمام مسلم، وأنا أريدكم أن تركزوا، ثبت في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. طيب الرجل إلى عورة المرأة، النبي قال لا ينظر الرجل لعورة الرجل زيه، والمرأة لا تنظر إلى عورة المرأة زيها برضو. طيب لو الرجل نظر لعورة المرأة هذا من باب أولى، هذا بإجماع العلماء، يبقى إن كان الشرع بيحرم أن ينظر الرجل لعورة الرجل فمن باب أولى أن يحرم أن ينظر الرجل إلى عورة المرأة، وكذلك أن تنظر المرأة إلى عورة الرجل، وهذا بإجماع العلماء. يستثنى من ذلك الأزواج، الزوج مع زوجته، ودي برضو مسألة بيقف عندها الكثير في حيرة، الزوج مع زوجته، الزوج مع زوجته، وأنا طبعا أجيب الأحكام وما بيقولوا إلا الأزواج والأسياد وما، لكن إحنا طبعا ما عندناش إماء دلوقتي وممكن أعرج عليها تعريش سريع، إنما أنا عايز أركز على مسألة الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها، يحرم النظر للعورة ولا لأ؟ والله بالنسبة لفيما عدا العورة المغلظة اللي هي القبل والدبر هذا لا شيء فيه إطلاق، لأن إحنا عندنا إن مثلا أمام الأجانب المرأة كلها عورة، الوجه والكفين مختلف فيه، إنما فيما عدا ذلك اتفق العلماء وإجماع العلماء أمام الأجانب عورة، فيما من الأصل أصل العورة بالنسبة للمرأة أمام المحارم وأمام النساء أصل العورة من السرة إلى الركبة، ده الأصل، إنما يزاد على ذلك ما يعتبر وما يعتد به عرفا. يعني مثلا لو أن في عرف الناس أن تظهر المرأة، ألا يجوز للمرأة أن تظهر شيئا من ظهرها ولا كتفها ولا ساعدها ولا شيئا من صدرها، هذا إذن يصير حراما، يصير ممنوعا، وورد بذلك نصوص. أنا بتكلم الأصل اللي اتفق عليه العلماء، وما زاد على ذلك فيه خلاف، والراجح أنه يدخل في حدود العورة أيضا. وللشيخ الألباني رحمه الله بحث لطيف يسير مختصر في ذلك. فاللي أنا عايز أقوله حبيبي في الله، ده بالنسبة لعورة المرأة أمام المرأة، عورة المرأة أمام الرجال المحارم اللي هو والدها أخوها إلى آخر كل ذلك. فهنا يا أحبتي لا يجوز أن ينظر، خلونا في مسألة الزوج الأول، الزوج ينظر فيما عدا القبل والدبر من هذه الأشياء ما فيش مشكلة خالص، إنما مسألة القبل والدبر اللي هي العورة المغلظة فهذا اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. قول بالجواز ما لم تكن قول بالكراهة ما لم تكن هناك ضرورة، قول بالتحريم، قول بالجواز، والراجح أنه يجوز. الراجح أنه يجوز. إيه الدليل أنه يجوز للرجل أن ينظر إلى سوءة امرأته والمرأة كذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم من حديث عائشة، كانت تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم وبيني وبينه إناء نغتسل من الجناب، يعني الإناء بين وبين عائشة، ويغتسل النبي عليه الصلاة والسلام، وهي تقول في بعض الروايات الأخرى: دع لي، وهو يقول: دع لي، هم يغتسلون من الجنابة. فهذا دليل على أن الأمر واسع بين الأزواج. والله إن إنسان مثلا أراد أن يترفع عن ذلك وألا يفعل ذلك هذا له، وإن أرادت امرأة ألا تفعل هذا لها أيضا. إنما أنا بتكلم عن حضراتكم مسألة حكم، لو كان مسألة الموضوع ده حرام التجاوز لا يجوز، خدتم لحضراتكم، فأنا بس ببين لحضراتكم الحكم. طيب بالنسبة بقى مسألة عورة المرأة قدام المرأة وعورة المرأة، ودي مسألة على فكرة يعني مسألة واسعة جدا والكلام فيها كثير جدا وبتترتب عليها أحكام كثيرة جدا جدا، لكن طبعا أنا لن أستطيع أو لا أستطيع الآن أن أبسط الكلام بسطا كبيرا. لماذا أحبتي في الله؟ ودعوني يعني أن أنا أقول لحضراتكم المسألة دي ليه. أنا بتكون في مسائل ضخمة ومسائل كبيرة وعظيمة جدا والكلام عندي، بس ما بحاولش أبسط الكلام. لماذا؟ أولا لأنني حينما اخترت هذا الموضوع، موضوع هذا البرنامج، لم يكن أصلا اعتباري لهذا البرنامج ونظرتي له أني أجعله قصصا أقعد أحكي حكايات. لا طبعا، الموضوع مش كده. الموضوع إني بنتقي لون خاص من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، أخذ هذا اللون أجمع فيه بين التشويق، كون أن قصة أعتمد دي وأستعين بالله تبارك وتعالى باعتمادي على هذا الجانب، قصة الناس تنتبه ليها، وهذه من باب الوسائل التي تراغب الناس في الدعوة إلى الله عز وجل، من بين أنها قصة، وإني أيضا أظهر الجانب الرقيق فيها والدروس الفوائد التربوية والرقيقة والجميلة التي يعني ترق القلب وتجعلنا نقبل على الله عز وجل، وده الأمر الأساسي. وأيضا أعرج على الأحكام العلمية، الأحكام العلمية التي نحتاج إليها واللي يعني ما أقدرش أتجاوزها أبدا، لا أستطيع أن أرى أمامي وأتجاوزها نظرا لحاجة الناس إليه، خدتوا بال حضراتكم. فآتي يعني برضو لكي يفهم الناس لا تكون قصة لمجرد السرد ولا لمجرد الحكاية، بل هذا الأمر وهذا الموضوع لكي أجلس أمام حضراتكم وأتحدث إلى حضراتكم، أنا أبذل جهدا كبيرا، ليس جهدا بسيطا، في أن أجمع الروايات، وأن أجمع الروايات من جميع الكتب المعتمدة، وآتي بجميع الألفاظ حتى لا تفوتني فائدة ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وأقف على شروحات الأحاديث من جميع الكتب التي تكون تحت يدي، لا سيما الكتب الستة، خدتوا بال حضراتكم، أجمع لأحصل لكم على أكبر كم من الفوائد مستعينا بالله تبارك وتعالى. طبعا أنا كل مرة أوضع في مأزق إن الوقت ضيق، وده بيجعلني أيضا إن أقول معليش مش هقدر أستقبل اتصالات، وده كلام يعني أود أن أصرح به عشان بس لو حد من أحبابنا وإخواننا وأخواتنا يعني ما يزعلش من المسألة دي، لأني أريد أن أجمع لحضراتكم أكبر كم ممكن من الفائدة. فأنا أرد على هذه المسألة على وجه الاختصار، اللي هي مسألة عورة المرأة أمام المرأة وعورة المرأة أمام المحارم، لأن هذا هيترتب عليه أحكام كثيرة جدا جدا. لو إن مثلا إحنا اتفقنا خلاص إن المرأة من السرة إلى الركبة عورة، إحنا بس بنبص لستر العورة، مش إنه هو حاجة متغطية وخلاص، لا، إنها ما تكونش شفافة تشف الجلد وتصف ما تحته، ولا تكون ضيقة محددة للأرداف، محددة للفخذ، محددة لذلك. هذه مسألة مهمة جدا. إن قلنا أن العورة من السرة للركبة، إذن هذه المنطقة كلها يجب وجوبا شرعيا أن تكون مستورة سترا كاملا، بحيث لا يكون فيه تجسيم ولا يكون فيه حاجة بتشف. خدتوا بال حضراتكم؟ ودي مسألة يعني مهمة جدا ينبغي أن ننتبه إليها. وبعض العلماء قصر العورة على العورة المغلظة فقط، وهذا قول الواضح كده أنه ضعيف. خدتوا بال حضراتكم؟ فهذه مسألة بالنسبة لمسألة عورة المرأة أمام المرأة وعورة المرأة أمام المحارم، هكذا باختصار. وقد يتسنى لي حلقات بإذن الله تبارك وتعالى في الكلام في هذا الموضوع بإذن الله سبحانه وتعالى. فأنا بقول لحضراتكم أن شرع من قبلنا شرع لنا. طيب، هنا في هذا الحديث يثبت أنهم كانوا يغتسلون عوراء، وأن بنو إسرائيل، وأن هذا الأمر لم يكن فيه غضاضة، بدليل أن نبي الله موسى لم يكن ينكر عليهم، لكن هذا نسخ في شرعنا، والحكم عندنا أنه لا يجوز أن ينظر إلى العورات. طيب، بيقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وإن موسى كان رجلا حييا ستيرا، يعني شديد الحياء، شديد الحرص على أن يستر. بس مش هم، شوف كان حالهم إزاي، يعني المسألة أنهم يغتسل عوراء، لكن موسى بقى مش بس مسألة السوءة، والسوءة هذه كلمة تعبر عما يسيء الإنسان ظهوره، وهذا يكون في العورة المغلظة غالبا. يعني أنت مثلا أن يظهر عورة إنسان العورة المغلظة، هذا يسيء أن يظهر، لذا أطلق عليه في لغة العرب السوءة، أطلق على العورات السوءة. كان مش بس بيتورع أو بيمنع أن ترى سوءته، لا والله، ده حتى كمان جلده ما كانش حد يحب أن حد يشوف منه أي حاجة، هذا من شدة حيائه صلى الله عليه وسلم. قال: لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل. طيب، الحياء، حياء موسى وحرص موسى، أنا الوقفة الثانية أقول الحياء خير كله. شوفوا حياء موسى صلى الله عليه وسلم، وشدة تحريف ستره، وعدم إظهار جسده للناس، وتستره عن الناس، أدى هذا إلى ابتلاء، فصبر على هذا الابتلاء. وهذا الابتلاء زي ما نشوف إن شاء الله أجريت فيه معجزات، وأيضا بان للناس درس تربوي، إن الناس اللي بتكلموا على موسى خلاص، يعني خلاص درس لهم ألا يتكلموا فيما لا يعلمون، ودرس لبني إسرائيل جميعا ولنا من بعدهم ألا يتكلم الناس فيما لا يعلمون، يعني الناس لا تتقول ولا تنقل الكلام، يعني هم دلوقتي قاعدوا يقولوا كلام، قالوا موسى صفة كذا وكذا، فربنا عز وجل برأه، وكان أثناء التبرئة فيه معجزات حصلت، المعجزات تزيدهم إيمانا. التبرئة تجعل الذين يتكلمون في الناس يرتدعوا ويتربوا وتتربى الأجيال، فهذه عبرة لهم، خدتوا بال حضراتكم، ويزداد الناس إيمانا. فكان دي من خيريات الابتلاء في هذا الابتلاء. الحياء خير كله، وهذا خلق الأنبياء جميعا، وأعلى نصيب من الحياء كان لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث المتفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري: كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، أي في الستر الذي تستر نفسها فيه، يعني في بيتها في قعر دارها مثلا، أشد حياء من العذراء في خدرها، يعني ده حياء النبي، ده حياء غريزي، ده الحياء الغريزي اللي هو الفطري الجبلي اللي موجود في النبي جبلة. ولما آتت النبوة زاد النبي صلى الله عليه وسلم، أو ازداد النبي عليه الصلاة والسلام حياء بالحياء المكتسب، فحصل له من الحياء المكتسب قمة. ثم إن الإنسان، إذا قلنا بأن الإنسان لما يعد يعني الحياء المكتسب عنده يتخلق به ويداوم عليه ويستمر عليه، يتحول المكتسب من طول المداومة، يتحول وكأنه طبيعة وخلقة وغريزة. لذا كان للنبي عليه الصلاة والسلام القسط الأعلى من الحياء بين بني آدم جميعا، الحياء بكل معانيه بشموله بتمامه. وقد قال صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى في الحديث الصحيح: والحياء شعبة من الإيمان. وقال أيضا: الحياء من الإيمان. فالحياء هو رمز للإيمان وعلامة على الإيمان وخلق عظيم في السمو والعلو من أخلاق الإيمان. نعم أحبتي في الله، إذا أتينا لنفهم معنى كلمة الحياء سنجد اقتباسها اللغوي، لو تاخد بالك معايا، اقتباس الحياء اللغوي من الحياة، من إيه؟ من الحياة. يعني حضرتك وحضرتك عندكم وعندنا جميعا من الحياء بقدر ما في القلب من حياة، بقدر ما في القلب من إيه؟ من حياة. طول ما القلب حي وعلى قد ما في القلب حياة، حياة يعني إيه؟ صلة بربنا سبحانه وتعالى، إيمان ينبض، حب لربنا سبحانه وتعالى. إيه حياة القلب؟ حياة القلب حب ربنا، حياة القلب الشوق إلى الله سبحانه وتعالى، حياة القلب أن يطيع ربه، حياة القلب أن يحسن التوكل على الله، حياة القلب أن يكون خالصا لله، حياة القلب أن لا يرائي خلق الله، حياة القلب أن يكون القلب بكليته لربه تبارك وتعالى. هو ده الحياة. أنت على قدر ما في قلبك من حياة على قدر حيائك في الواقع. فدي مسألة الحياة، ده المعنى اللغوي. طيب الحياة بالمعنى الاصطلاحي لو حبينا نديله تعريف، نقول الحياء هو انقباض النفس. يعني انقباض النفس يعني انك تتاخد من حاجة كده ما تعملهاش، انقباض النفس عن كل ما يشينه ويجعله صورته قبيحة. الحاجة اللي تخليك مذموم، اللي عنده حياء بقى الحاجة اللي تخليه مذموم يبعد عنها، مذموم عند الله وعند الناس وعند الله عز وجل أعلى. لذا حق الحياء الحياء من الله عز وجل. وإذا أردنا أن نستحي من الله عز وجل حق الحياء فلنسمع لهذا الحديث الذي رواه بعض أصحاب السنن بإسناد صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء، استحيوا من الله حق الحياء، فإنه من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى. احفظ الرأس عشان تفهم بقى معنى الحياء. مش معنى الحياء انك مثلا تنكسف لما تشوف بنت عمك، ولا تنكسف لما تشوف قريبك مثلا. مش معنى الحياء ان مثلا انسان يعني اول مرة يكلم بنت، او بنت اول مرة تكلم ولد تحس انها مكسوفة، هو ده الحياء عند الناس؟ لا طبعا، ليس هذا هو المقصود. يعني أصلا إذا تجاوز الإنسان حد الحرمة، حد الحرمة هنا وقع الحياء. لو عنده حياء مش هيتكلم. إنما أنا أقول أحبتي في الله، الحياء الحقيقي الحياء من الله عز وجل. لما تستحي من الله فليحفظ الرأس وما وعى. إيه الرأس وما وعى؟ تحفظ لسانك ألا يتكلم إلا بما يرضى ربك سبحانه وتعالى، تحفظ أذنك ألا تسمع إلا ما يرضى ربك، تحفظ بصرك ألا ينظر إلى إلا ما يرضى ربك تبارك وتعالى. أن يحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى. إنك ما تكلش إلا من حلال، إنك لا ترتكب جماعا إلا في الحلال. لا يرتكب الإنسان الزنا، ولا يرتكب أي الإنسان أي عادة يفرغ وينفذ بها شهوته، لقول ربنا تبارك وتعالى: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. اللي هو وراء الأزواج إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. يبقى فليحفظ البطن وما الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى. ومن الحياء إيه؟ حاجة عجيبة جدا مش هتاخد بالك منها: وليذكر الموت والبلى. اذكر الموت، اذكر نهايتك، اذكر أن هذا البدن سيتحول إلى تراب، إلى رفات، إلى عظام نخرة. اذكر أنك ستوضع في القبر وحدك، اذكر أنك ستعاني وحشة في القبر إن لم تتقي الله عز وجل. فاستحي من ربك وعد إلى ربك واترك معصية ربك تبارك وتعالى. وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. أرأيتم؟ دي معاني الحياء. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، تركها من قلبه وإن عاشها ببدنه، إلا أنه كما أكرر دائما كل ما خرج عن جلدك ينبغي ألا يكون في قلبك. وإن عايشته وإن ركبت المراكب وإن تلززت بالفرشات وإن عاينت ثروات وفلات وقصور، فينبغي ألا يدخل ذلك في قلبك. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ويؤكد، فإن من فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. مش قادر تستوعب ده، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم استحي من الله عز وجل كما تستحي من رجل، أو كما تستحي رجلا من صالح قومك. ده كلام مين؟ كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. استحي من الله تبارك وتعالى كما تستحي رجلا من صالح قومك. شوف كده بقى، هات مثلا واحد من الصالحين وحطه بقى قدامك، خليه معاك في كل مكان وشوف انت تتصرف. بس رجل صالح، رجل صالح انت معتبر فيه صلاح وبتحترم صلاحه، واعتصور ده بقى الانسان ده وياك، تصور هو معاك وشايفك على طول، ها خليه بقى قدام. هتقدر تعمل حاجات اللي انت بتعملها دي؟ ابدا مش هتقدر. طيب يا اخي، الله عز وجل اولى، الله عز وجل اجل سبحانه وتعالى. فهذا الحياء خلق عظيم جدا يضبط عبوديتك لربنا. الحياء خلق عجيب يضبط عبوديتك لربنا، يضبط مراقبتك لربنا، يضبط زهدك في الدنيا، يضبط سلوكك وأعمالك وتعاملاتك مع الخلق وتعاملاتك مع ربنا عز وجل. نعم، إنه خلق بديع عجيب عظيم. نتعلم هذا الدرس في هذه الحلقة مع هذه القصة، قصة نبي الله موسى. وكتير من الناس بيضيع من نفسه معنى الحياء. انتوا عارفين الحاجات اللي هي حلقة مفرغة، بيدخل في حلقة مفرغة، الإنسان يقل حياؤه، يرتكب ذنب، ما يرتكبش ذنب إلا من قلة الحياء، الحياء من الله سبحانه وتعالى. فالمعصية بتقلل الحياء أصلا، فحياءه يقل فيتجرأ على معاصي أكتر، فعقوبة المعاصي الحياء يقل أكتر فيرتكب معاصي أكبر، وتتسع قاعدة المعاصي أفقيا ورأسيا، أفقيا بالعدد ورأسيا إنك بدل ما يبدأ الإنسان يقتصر على الصغائر، لا يلاقي نفسه بدأ يدخل في الكبائر والعياذ بالله. كل ده المعاصي. خد بالك من خطورة المعاصي، معاني كتير جدا من معاني الإيمان تدرس في قلبك وتضمحل وتذهب وتنتهي وتنسى بسبب قلة الحياء وبسبب الجرأة على معصية الله عز وجل. وبعض الناس عنده خلط في مسألة مهمة جدا، إنه ممكن يشوف منكر قدامه ومعصية قدامه ما يتكلمش. ليه يا ابني؟ مستحي. ده أنت مش مستحي، ده ما اسموش حياء، ده اسمه انتكاس، ده اسمه هزيمة، ده اسمه عجز. النبي عليه الصلاة والسلام اللي لسه قايل لنا حضراتكم إنه هو شمس بين البشرية كلها في الحياء، كان إذا انتهكت حرمة من حرمات الله لا يحول بينه وبين ذلك الغضب، يغضب وينكر صلى الله عليه وسلم. ما تجيش تقول لي أنا حيائي منعني أن أتكلم، حيائي منعني أن أنكر. لا يا حبيبي، ده مش حياء، ده عجز، ده هزيمة، ده انتكاس، ده ما ينفعش. أنت لو عندك حياء من الله عز وجل، حياءك من ربنا بينسيك كل البشر. أنت تستحي من الناس وتستحيش من ربنا؟ أنت تستحي من مخلوق ولا تستحي من الخالق تبارك وتعالى؟ طب ما زي إذا كان ده قدامك وشايفك، طب ما ربنا عز وجل في عليائه تبارك وتعالى مطلع عليك، يسمع كلامك ويرى مكانك. فهذه مسألة مهمة. أنا عايز أقول بقى حاجة كده عشان ما طولش في الحتة دي، أنا عايز يعني بجاهد نفسي إن أقول فيها نبذات فقط وإشارات فقط. أنا عايز أقول حتة مهمة جدا، مما يتولد الحياء. أنا عايزك تفكر، أنا نفسي يبقى عندي حياء، أعمل إيه؟ فكر وتأمل، إزاي بيجي الحياء؟ إزاي أهل الحياء بيبقى عندهم حياء؟ قول لنفسك كده، قول لنفسك نفسي أبقى حيي، نفسي أبقى عندي حياء، نفسي ما بقاش جريء كده على المعاصي، نفسي يبقى عندي حياء من ربنا عز وجل. وانت ان انضبط عندك الحياء من الله خلاص الحياء بقى خلق معاك سجية وطبيعة لك في كل احوالك. فتصدقني والله العظيم هتسعد في الدنيا قبل الاخرة، هتسعد في معاملتك مع هتكسب الناس، الناس هتحبك، الناس بتحب الحيي ما بتحبش الجريء، الناس بتحب الانسان المحترم المهذب، مش الحيي اللي هو زي يعني كسوفة بقى وسايب كل حاجة وانطوائي، لا لا لا، الحقيقي الحياء في موضعه في موطنه، تبقى راجل جدا جدا وحيي جدا جدا، تبقى برضو الأخت المسلمة يعني إنسانة جادة جدا جدا وحيية جدا جدا، يعني كل حاجة في ميزانها، نعم، وكل حاجة في نصابها. خدتوا بال حضراتكم حبيبي في الله؟ طيب إزاي ده يحصل؟ أول حاجة تخليك يتولد الحياء في قلبك أن تفكر وأن تقايس، قيس يعني قارن بين آلاء الله ونعم الله عز وجل عليك وبين تقصيرك. خدت بالك؟ بص بقى قارن بقى وقايس بقى، شوف نعم ربنا عز وجل عليك قد إيه لا تحصى، خلقك وهداك ورزقك وأعطاك وأقامك لتصلي بين يديه وخلك تصوم بصرك بطريقه وأخذ بيدك إليه وهداك وحببك في القرآن وحببك في الذكر وحببك إنك تسمع كلام ربنا تبارك وتعالى وحببك في كل خير. ده مين ده؟ مين اللي عملك ده؟ ربنا عز وجل هو اللي عملك كده، غيرك محروم مطرود بعيد، أنت ربنا عز وجل أكرمك وأخذ بيدك، شوف النعم قد إيه، وبرغم ذلك أنت مقصر، مقصر تنام على روحك، تقصر في الطاعات، مش عايز يعني ده هم العلماء لما قالوا تشوف النعم تقارن بين النعم وبين التقصير، ما قالوش تقارن بين النعم وبين الجناية وبين المعصية وبين الزلات وال لا ده. طب شوف دي اذا كان التقصير مع شهود نعمة ربنا تحس ان ربنا عز وجل ادالك النعم دي كلها، ده انا مقصر في الطاعات مقصر في العبادات انا ما شكرتش ربنا حق شكره الله. طب ومال العاصي يقول ايه؟ العاصي بقى من باب اولى يتوب ويعود الى الله عز وجل. يبقى أول حاجة إنك تبص لنعم ربنا عز وجل عليك وتبص لتقصيرك وذنوبك، فلا تجد أمامك إلا إنك تستحي، عيب عيب، كفاية كده بقى، لابد أن أعود إلى ربي عز وجل، لابد أن أستحي. طيب ده الأمر الأول. الأمر الثاني، علمك أن الله ينظر إليك. أنت بتحبه؟ آه بحبه جدا، بتحبه جدا؟ أيوة. طيب أنا عايزك تستحضر إن ربنا ينظر إليك، فلو أنت بتحبه هتنكسف، واخد بالك، وهتستحي، هتستحي منه، هتستحي تنام عن طاعة، هتستحي تضيع حاجة هو بيحبها سبحانه وتعالى، هتستحي انك تقبل على معصية، هتستحي لو بتحبه وتعلم انه يراك تبارك وتعالى ستستحي من ذلك. فان لم تكن تراه فإنه يراك، لما سئل عن الإحسان أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يراك. اللهم يا ربنا املأ قلوبنا بالمراقبة في السر والعلانية يا رب العالمين. طيب الحاجة الأخيرة، تحقق القلب بقرب الرب. يعني إيه الكلام ده؟ طبعا ده كلام كبير بس أنا مش هدخل في الكلام الكبير، إنك تحس قد إيه ربنا عز وجل قريب منك، معاك، نصرك في مواطن كتيرة كنت محتاج فيها نصرة وحد بس ياخد بإيدك، هو خد بإيدك. كنت في موطن صعب جدا جدا، هو أزرك ونصرك ونجاك. كنت في أيام الامتحانات، أي طالب أيام الامتحانات، يا رب بس عدي بس يا رب، ربنا عز وجل أعانك وأمدك وعديت. خدت بالك؟ شفت قريب منك قد إيه؟ قرب الله من أوليائه وعباده، إنه ينصرهم، إنه يؤازرهم، إنه يسهل لهم أمورهم سبحانه وتعالى. يبقى ده قرب ربنا، قرب من الله عز وجل. يبقى ربنا عز وجل بيعمل معاك كده وانت تبقى معاه مقصر، وانت تبقى معاه جريء على المعاصي، ينفع كده يا اخي؟ يا اخي يا اخي ويا اختي، يعني ينفع ده؟ لو بشر نستحي نعملها، لو بشر نستحي نعملها، لو واحد مثلا عمل فيك معروف بيبقى بتحس ان عينك مكسوره ليه. طب اللي ما بتبقاش عينه مكسوره ليه وما بيحاولش يعني يتودد إليه ويبقى حسن المعاملة معاه، ده بيبقى إنسان بيسموه إيه؟ بيسموه، تعرف بيسموه إيه؟ ها؟ عارف ولا أقول لك؟ أقول لك بسرعة، بيسموه إنسان لئيم. عارف الإنسان اللئيم؟ اللئيم اللي تكرمه مهما تكرمه بعيد، قافل معاك، تعامله بالحسنى ولا فايدة ولا بتأثر فيه، ياخد الخير منك وينكره وينساه ولا كأنك عملت أي حاجة. ده إنسان لئيم والعياذ بالله. ياه، إذا كان اللؤم مع البشر صفة ذميمة جدا جدا كل الناس تكرهها، ده هو نفسه لو خد باله أنه هو لئيم هيكره روحه هيكره نفسه. فما بالكم أحبتي في الله إذا تعامل عبد مع ربه، مش مع بشر، مش مع عالم، مش مع داعية، مش مع أي حد من، لا ده مع ربنا عز وجل، يتعامل معه بهذه الطريقة الذميمة جدا، نعوذ بالله من ذلك. نعم أحبتي في الله، فإذا اتصفت بالحياء يأتيك الحياء بكل خير، الحياء خير كله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، الحياء خير كله خير. والله أنت ما يستطيع إنسان أن يكرم ضيفا إلا بالحياء، ولا أن يتعامل مع الناس بالرقة واللطف والحنان إلا بالحياء، ولا يستطيع الإنسان أنه يبعد عن معاصي المعاصي إلا بالحياء، ولا يستطيع إنسان أنه يقوم إلى الطاعات إلا بالحياء. إذن الحياء خلق لما ينضبط عندك هيتهذب قلبك وستنضبط سلوكك كلها على مراد ربك تبارك وتعالى. القصة معانا لسه فيها دروس كتيرة جدا جدا، أنا أقف عند الحد ده وأكمل مع حضرتكم. بيقول فآذاه من آذاه من بني إسرائيل، فقالوا ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده، إما برص، والبرص ده مرض يصيب الجلد، بغير لون الجلد أو بغير في مرض جلدي وحش جدا، نسأل الله السلامة لنا ولكم ولجميع المسلمين، وإما أدرة، والأدرة هي انتفاخ في الخصيتين أعزكم الله، انتفاخ في الخصية، تضخم في الخصيتين. شوف يعني مش ممكن الناس دي، ايدي أعوذ بالله، يعني بقى بيجيبوا الكلام ده منين؟ يعني ايه التفكير ده؟ انا بصراحة حاجة تصيب الانسان بالذهول، ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ سبحانك يا ربي. واما أدرة واما آفة، اما انه عنده مرض تاني، يا برص يا أدرة حاجة تانية بيخفيها عننا. سبحان الله العظيم، شايفين التفاهة؟ شايفين قد ايه الناس؟ أعوذ بالله. وهنا درس مهم جدا، أنه لم يسلم من أذى الجهال حتى الأنبياء، يعني السفهاء آذوا حتى الأنبياء. فأنا بقول لكل عبد صالح، لكل حد من الناس المؤمنة المحترمة، الدعاة والعلماء بصفة خاصة وعموم الصالحين، بس هما طبعا الدعاة والعلماء يعني أكتر ناس للأسف بيتعرضوا للنيل من سفاهة السفهاء وحقد الحاقدين وطغيان الطاغين، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجرهم وأن يثبتهم. طيب بيقول لك دول بيتكلموا عليهم، اللي حصل مع نبي الله موسى أعظم عزاء لكل صالح يتكلم فيه السفهاء والسذج والبسطاء. فنبي الله موسى شوفوا تكلموا عنه ازاي، شايفين تفاهة الناس وحقارة الناس، يصفونه بهذه الصفة، فيؤدي ذلك إلى إن حشمة الرسول، حشمة النبوة بتقل عند الناس، لأن الرسول ده يعني مفروض إنه هو أكمل الناس خلقا وخلقا، هو ده الرسول لابد أن يكون وصفه كذا، أكمل الناس خلقا وخلقا. فأول ما يبدأوا يتكلموا الكلام ده نتيجته ونهايته أنه بيؤدي إلى أن الناس يعني مساحة قبول الدعوة بتقل، فده أذى كبير لموسى. وأنا عايز أنبه أن الأذى ده أذى لموسى، القضية مش قضية شخص نبي الله موسى بقدر ما هي قضية دعوة، يتأثر الناس، قبول الناس يتأثر لهذه الدعوة، وهذا هو الذي كان يؤثر في الأنبياء. زي ما قلنا قبل كده نبي الله أيوب لما ابتلي كان أكثر حاجة تؤثر فيه أنهم اتهموا في علاقته بربه تبارك وتعالى، قالوا السنين دي كلها ولم يرحمه ربه. هنا برضو لما قالوا كده أيضا أكثر شيء أثر في نبي الله موسى أن هذا يؤثر على قبول الناس للحق، وكما كان أيضا مع نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم أنه لما اتهم في عرضه، طبعا لما النبي عليه الصلاة والسلام الناس اعترضوا عليه، والحديث في صحيح البخاري، فقال رحم الله أخي موسى، اعترضوا له في مال، تقسيم مال، قال رحم الله أخي موسى لقد أوذي أكثر من ذلك فصبر وهذا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الأذى الذي نال النبي عليه الصلاة والسلام أذى أشد من أذى جميع الأنبياء، أذى شديد جدا جدا. وعلى رأس هذا الأذى حينما اتهم عبد الله بن أبي بن سلول عائشة رضي الله عنها الطاهرة المطهرة سليلة البيت الطاهر ابنة الطاهر المطهر أبي بكر الصديق، طاهر في الجاهلية وطاهر في الإسلام، عفيف في الجاهلية وعفيف في الإسلام، لما اتهمت وهي زوجة رسول الله وكفى، اتهمت في عرضها، وكان ذلك شديد الوطأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما زاد الألم أن انقطع الوحي شهرا كاملا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الأثناء كان الابتلاء على النبي عليه الصلاة والسلام ابتلاء شديدا، ليس فقط لأنه رجل لا يقبل أن يمس فراشه، وليس فقط لأنه من قريش لا يقبل أبدا أن يتكلم فيه ولا في بيته وهو في الذروة من بني هاشم، ليس هذا وهذا وذاك، ولكن الأكبر من ذلك أن الوحي انقطع، أن الوحي انقطع، وطفق بعض المسلمين، بعض المسلمين يخوضون في النبي، في عرض النبي عذرا، يخوضون في عرض النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون ها هو بيت النبوة قد أصيب بشيء من اللوس. فده كل الكلام ده كلام سفهاء، كلام غير مسؤول، كلام معهوش أي بينة ولا أي برهان. احنا دلوقتي بنجد بين الفينة والأخرى، وهذا لا ينقطع، قلم المنافقين ولسان المنافقين لا ينقطع أبدا. هكذا مع فجأة نجد تقول على العلماء، تقول على الدعاة ممنهج وغير ممنهج. الغير ممنهج انك تجد العامة الناس البسطاء التافهين يتكلمون، هذا تقول غير ممنهج. اما التقول بالأقلام وبالألسنة الممنهج عبر الوسائل والوسائل الإعلام المختلفة ممكن تلاقيه، هذا هو الممنهج. وكل هذا نقول لكل من يتقاول عليه بأي كلام اصبر، فلقد أوذي نبي الله موسى فصبر، ولقد أوذي محمد فصبر، اصبر والعقبة لك، اصبر والعاقبة للمتقين. نعم أحبتي في الله، فهذا والذي أصاب نبي الله موسى. إذا كان موسى لم يسلم فهذا فيه عزاء لك، وإذا كان نبي الله محمد لم يسلم فهذا عزاء أقوى وأقوى لك. الوقفة التي بعد ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى، فخلى يوما وحده أراد الله أن يبرئه. يا سلام، شفت بقى معية ربنا، تبرئة الله لأوليائه بطريقة لم تطرأ على بالهم، غيرة الله عز وجل على أحبابه وأوليائه. شايفين حبايبي أو ربكم عز وجل، هل كان يطرأ على موسى أن طب يبرأ إزاي؟ الكلام اللي بيقال ده يخرج منه إزاي؟ هم بيقولوا أنه هو آدر، واتفقنا على الكلمة ومش عايز أكرر، اتقالوا الكلام ده. طب موسى سبحانك يا ربي، طب هيبرئ ازاي؟ هات لي انت وسيله، هيعمل ايه؟ ايه التصرف اللي ممكن يحصل؟ هذا عاجز ما يقدرش يبرئ نفسه، انما برأه الله عز وجل بهذه الطريقه التي سنقولها، طريقه لم تطر على البال ولم تخطر بالخيال. وكما كان ايضا امنا عائشه لما اشتد البلاء عليها واشتد الكرب بها وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب الحبيب، والحديث متفق عليه في صحيح البخاري ومسلم، ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى عائشة في بيت أبيها بعد شهر كامل من التقول في عرضها، ذهب إليها فوجدها تبكي وأمها تبكي وامرأة من الأنصار عندهم تبكي، فجلس النبي عليه الصلاة والسلام وحمد الله وأثنى عليه وقال أما بعد يا عائشة فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب. يا سلام على أدب رسول الله عليه الصلاة والسلام، بيقول إيه؟ وإن كنت ألممت بذنب. أنتوا عارفين الإلمام معناه إيه؟ الإلمام، الإلمام بالذنب، الإلمام خد بالك وقوع العبد في الشيء على غير العادة. شفتوا اللفظة؟ شفتوا حنان النبي وحسن ظن النبي؟
وأدب النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كنت ألممت يعني إن كنت وقعتي في المعصية دي فأنا عارف إن أنت الأصل عندك الطهر والنقاء، فهي مرة الإلمام وقوع العبد في الشيء على غير العدل. وإن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله، فإن العبد إذا أذنب وتاب إلى الله تاب الله عليه. طبعا عائشة تقول ولقد كان أمري في شأني في نفسي، ولقد كان شأني في نفسي أقل من أن ينزل الله في قرآنا يتلى. تقول كنت يعني أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئنا الله تبارك وتعالى بها، فأنزل الله هذه الآيات العشر، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، من سورة النور هذه الآية وما تلاها، ليبرئ الله تبارك وتعالى ساحة أمنا عائشة ليكون قرآنا يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم أحبتي، يبرئ الله تبارك وتعالى أولياءه بطريقة لم تخطر على بالهم ويغار على أحبابه. فأنا بقول برضو يا كل من أوذي، أنتوا ما تزعلوش، ده ربنا مطلع، ما تزعلوش، ربنا عز وجل مطلع وربنا بيحبكم وربنا يريد أن يبرئ أن يطهر صحيفتكم، ويريد أن يحتمل هؤلاء السفهاء والبسطاء شيئا من ذنوبكم. هذه مسألة، ربنا بيخفف عنكم بيشيل عنكم، يريد أن يعلي مقامكم، فاصبروا ثم في الدنيا سيعلي الله قدركم وسيبرئ ساحتكم وسيفتح لكم أبوابا لم تكن على البال ولم تخطر على الخيال. إن الابتلاء ده بيعقبه الفتح بإذن الله تبارك وتعالى. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم فخلى يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل عند مويه. مويه يعني إيه؟ تجمع من المية قليل، يعني ما كانش في البحر، ما كانش بيستحم في البحر، لا، عند مويه تجمع من الماء قليل. وضع ثيابه على الحجر. هنا في رواية لأحمد أن موسى كان إذا أراد أن يدخل الماء لم يلق ثوبه حتى يواري عورته في الماء، يعني لو هيخلع هدومه لما يدخل المية ينزل المية يشيلها بحيث يكون مستور. خدتوا بال حضراتكم؟ لأن طبعا الكلام ده ابن الجوزي وغيره نقلوا إن كان، لا ده كان موسى في الحركة دي لابس إزار، لابس إزار، والله الكلام ده وإن كان يحتمل إلا أن النقل بخلاف ذلك. فالمهم وضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل عند مويه، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها وإن الحجر عدا بثوبه. طيب هنا فإذا مهمة جدا، يجوز أن يغتسل المرء عريانا وحده بالخلوة، هذه فإذا استفادها العلماء، بل وبوب الإمام مسلم باب جواز أن يغتسل المرء في الخلوة عريانا في الخلوة، ولفظ البخاري أيضا نفس العنوان باب جواز أن يغتسل المرء عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فهو أفضل. خدتوا بال حضراتكم؟ إيه في الخلوة؟ واحد مستحمى بيغتسل في لوحده في الخلوة، قالوا يجوز أن يغتسل عريان، هذا دليل إنك لك أن تغتسل عريانا، لأن ده حكم شرعي، هذا دليل أن يغتسل عريان، لا سيما وأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر قصة موسى ولم يعلق، إذن هذا كان إقرار، كان إقرار، ولم يرد في حديث آخر إنكار على هذا الأمر. إذن الاغتسال عريانا جائز، لكن عندنا حديث في سنن الترمذي وابن ماجه وأبي داود وفي مصنف ابن أبي شيبة من قبلهم بإسناد صحيح وحسنه الألباني أيضا، أن بهز من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، قلت يا رسول الله، يبقى جد بهز يقول يا رسول الله عورتنا ما نأتي منها وما نذر، فقال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فقال يا رسول الله أرأيت إن كنت خاليا؟ قال فالله أحق أن يستحيى منه. يبقى الخالي الله أحق أن يستحيى، يبقى هنا هذا اللفظ يدل على حرمة، إنك ممنوع تظهر عورتك في الخلوة إلا للضرورة، الاستثناء للضرورة. للضرورة إيه؟ للضرورة خلاص يجوز، للضرورة الاغتسال، للضرورة إنك بتغير هدومك ما فيش أي مشكلة، للضرورة إلى آخر ذلك. يعني مش عايز أعدد، المسألة واضحة إن هي للضرورة ما فيش أي مشكلة. بس الإمام البخاري قال من هذا الحديث اللي هو أفالله حق أن يستحي منه، قال ومن تستر فهو أفضل. يعني اللي برضو يستر نفسه هذا هو الأفضل وليس بواجب. هتقول لي يعني زي مثلا واحد بيغتسل هيستر نفسه ازاي؟ والله انت حر، انا مش بقولك ان هي الزام ولا بقول ان هو واجب، انا بقولك انت عادي تغتسل عريان ما فيش مشكلة، انما وده وحدك طبعا، انما لو بحثت عن حيلة تستر بها عورتك وانت بتغتسل اي وسيلة خلاص يبقى ده افضل، ما لقيتش خلاص المسألة مش حرام، انما هي مسألة افضلية فقط، والله تبارك وتعالى اعلم. يقول وان الحجر عدا بثوبه. تخيل موسى بص على الحجر لقى الحجر طار جري بالهدوم بتاعته بالملابس بتاعته سبحان الله. فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر. وهنا قال ابن حجر في فوائد الحديث فإذا ممكن تستفاد جواز أن يمشي المرء عريانا أحيانا للضرورة. هذه مسألة احنا اتفقنا أنه لا يجوز أن يمشي المرء عريانا أصلا، إنما للضرورة فإحنا عندنا الأصل العام، الضرورات تبيح المحظورات، أن إنسان اضطر لذلك، ضرورة لا يمكن أن يدفعها ما لهاش حل إلا كده خلاص، أدي مسألة تندرج أصلا تحت الأصل العام. فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، حاجة عجيبة بيكلم حجر. نعم، لأن الحجر فعل فعلا لا تفعله الحجارة، فعل الحجر فعلا ليس من عادة الحجارة أن تفعله، ففعل موسى مع الحجر فعلا لا يفعل بالحجارة، تصرفه ده أصلا لا يفعل بالحجارة. طب ليه عمل كده؟ طب الحجر هو اللي تصرفه تصرف عجيب، الحجر فعل فعل المكلفين، لذلك نادى عليه موسى وضربه بعد ذلك. الله سبحان الله، ضرب موسى الحجر. نعم ضرب موسى الحجر، هل هذه ضربة واحد متغاظ من الحاجة؟ ممكن تلاقي نفسك متغاظ من الباب ترزع الباب، متغاظ من مثلا من المكتب ترزع ايدك على المكتب، هل هو من لا مش من هذا القبيل، انما ضرب موسى الحجر عامدا، معجزة، معجزة ان ربنا اجرى الحجر وجعله يعجو. المعجزة الثانية ان ربنا عز وجل أوحى لموسى أن يضرب الحجر ليكون معجزة، ضرب الحجر ليه؟ ليؤثر الضرب في الحجر يجعل ندبا، يبقى عصاية خشب تضرب على حجر صلد قوي، الضربة تؤثر فيه، تشيل حتة منه أو تعمل حفرة فيه. خدتوا بال حضراتكم؟ هذه مسألة آية لبني إسرائيل. وهل الحجر يميز؟ هل الحجر يميز؟ سبحان الله، نعم ثبت للحجر تمييز، وإن منها لما يهبط من خشية الله. النبي عليه الصلاة والسلام كنت أسلم على حجر بمكة، هذا في مسند أحمد، النبي عليه الصلاة والسلام طبعا بالنسبة عموم الجمادات الجزع حن للنبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح البخاري من حديث جابر حن للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان له صوت عال يرتجف، وأيضا هناك أسباب كثيرة جدا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، أحد جبل يحبون ويحب، هذا خصيصة للجبل، جبل أحد يحب، الجبل يحب ويحبون، يحب النبي عليه الصلاة والسلام، عنده تمييز. أيضا بالنسبة لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إذن الجمادات، ودي مسألة بحث كبير شوية، لكن طبعا وقتنا خلص والكلام لسه في القصة مخلصش، إنما أحبتي في الله يعني أكتفي بهذا القدر، وأرجو ربي تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يبارك لنا في وقتنا، وأن يرزقنا وإياكم العمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.